أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في الشواهد التي جاء بها الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف لإثبات لزوم التعدي عن المرجحات المنصوصة إلى غيرها، بمعنى أن هذه المرجحات لا موضوعية لها، بل إنما نصص عليها في الروايات لكونها تمثل الأقربية إلى إصابة الواقع بالقياس إلى ما يقابلها. تقدم ذكر شاهدين مع الجواب عليهما. الشاهد الثالث الذي يأتي به يقول بأن تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخالف للعامة على الموافق لهم بأن الحق والرشد في خلافهم، وأن ما وافقهم فيه التقية يفيد، والحال أن هذه القضايا قضايا غالبية لا دائمية، إذ قد يكون الرشد مطابق لفتواهم، وقد يكون ما صدر موافقا لهم صدر لبيان الحكم الواقعي، لأن ما أفتوا به مطابق للواقع، إذ ليس كل فتاويهم وكل أحكامهم مخالفة للحكم الشرعي الواقعي كما هو واضح. هنالك مساحة وفاق غير قليلة في الفروع الفقهية فيما بيننا وبينهم. من هنا الرشد غالبا في خلافهم، وما صدر موافقا لهم يحمل على التقية مع وجود المخالف له، ويكون الحمل على التقية في العادة، وإلا فقد يصدر شيء مخالف له ويصدر بإزائه شيء موافق لهم، ويكون الموافق هو الذي يبين الحكم الواقعي، كما لو كان الموافق لهم موافق للكتاب والمخالف لهم مخالف للكتاب. ففي مثل هذه الحالة هل نقول بأن الرشد في خلافه، أو نقول بأن ما صدر يوافقهم فهو من قبيل التقية؟ لكن تبقى هذه الأمارة أمارة غالبية من باب فساد وكساد معظم أصولهم وكثرة الكذب والواضح وتفشيه في مروياتهم عن النبي صلى الله عليه وآله، حتى صنفوا كتبا كثيرة في الموضوعات، ولا زالوا إلى عصرنا هذا على هذا الوزان. فحيث إن هذه الأمارة الغالبية كانت مدعاة للتقديم، فإنما يكون على وزانها يكون مدعاة للتقديم كما هو واضح. مثلا إذا روى راويان روايتان متخالفتان وكل منهما ثقة، وكانت إحدى الروايتين تناسب الجو العام للتعاليم في الكتاب والسنة، والأخرى تخالف هذا الجو العام، إمكان أن يصدر حكم مخالف لهذا الجو العام ممكن، لكن صدور شيء بإزائه أو رواية مقابلة بإزائه في نفس الموضوع تخالفه وتوافق الجو العام تكون في العادة دالة على أن ما صدر مخالفا للجو العام ولو لم يوافق أحدا من العام، يكون قد صدر إما أنه لم يصدر عنه
أو لم ينقل كما صدر، أو قد صدر بداع غير جدي لسبب من الأسباب. خصوصا إذا أخذنا بفرضية ما ورد في بعض الروايات وأصر عليه المحدث البحراني في جرته النجفية، من أن روايات الطقية قد تصدر للمخالفة بين أصحابنا ولو لم يكن أحد القولين أو الأقوال موافقا معهم، فيكون خارج عن ميزان الموافقة والمخالفة معهم، لكنه ليس خارجا عن ميزان التخالف. جيد. يقول الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إن كون هذه القرينة قرينة الموافقة والمخالفة معهم وهو مرجح جهتي كما هو واضح يرتبط بأصالة الجهة لا بأصالة الصدور، إذ من المعلوم صدور جملة غير قليلة من الروايات التي تكون موافقة لهم على سبيل التقية، فحينئذ لا مانع من التعدي إلى ما إلى كل وسيلة كانت من هذا القبيل، يعني كان معها الشيء أقرب إلى الحق، أقرب إلى الرشد، أبعد عن انخرام أصالة الجهة فيه. ثم يقول مترقيا، بل إنني أقول بأن المستظهر من مثل هذه التعليلات أن كل ما كان أقرب إلى الحق يقدم على ما كان أبعد عنه أو أقرب إلى الباطل بمقتضى هذا التعليل الكبروي. وعليه فكل مورد وجدنا فيه مزية تجعل الخبر أقرب إلى الحق وأبعد عن الباطل فلا بد من التقدير ولو لم ينصص عليه بخصوصه. هذا هو الشاهد الثالث. هذا الشاهد الثالث يا أخوان يعتمد على إلغاء خصوصية المورد والأخذ بعموم التعليل، وهذا يتوقف على إثبات أن ما ذكر من التعليل هو من قبيل العلة التامة أولا، ويتوقف أيضا على أن تكون هذه التعليلات جارية بنفس الدرجة كما وكيفا فيما نتعدى إليه. أما الأول فنحن لا نستطيع أن نجزم بأن هذا من قبيل العلة التامة، بل هو نفسه الشيخ أفاد ذلك ظنا في كلامه عندما قال بأن هذا التعليل غالبي وليس دائمي، لو كان من قبيل العلة التامة لما تخلف كما هو واضح، استلم هو أن الرشد في بعض الحالات يكون في وفاقهم لا في خلافهم، لأنهم اتفاقا صدر منهم ما هو مطابق للواقع. وعلى هذا الأساس فإن هذه التعليلات ليست من قبيل العلة التامة. وأما الثاني يعني لو فرضنا أنها من قبيل العلة التامة فنقول إن شيوع هذا المنهج المخرب للشريعة الذي اعتمده القوم في مقاييس ومناهج الاستدلال والاستنباط ونشوء مدرسة واضحة المعالم لدى التأمل لوضع الحديث وتوجيهه في اتجاهات خاصة تناسب الدول والحكام لا مجرد المخالفة المذهبية، اعتمدها بنو أمية وجرى عليها بنو العباس بعد ذلك وبقيت تحكم مفاصل هذه المدارس إلى يومنا هذا، بل نشأت بذورها من قبل بني أمية، ما أفضى إلى وجود حالة وجوعة استدعى التحذير الشديد من هذه المدرسة إجمالا وتفصيلا، إجمالا في مثل هذين التعبيرين وتفصيلا مثل نقد فكرة القياس وحدها أو نقد فكرة المقاصد وحدها أو إلى ما هنالك، وأبرزها القياس، مما يجعلنا أمام احتمال خصوصية واضحة في مقام التحذير. فالتضحية ببعض الأمارات التي قد تطابق الواقع لأجل إفساد مبنى يخرب الشريعة في معظم أحكامها لا نستطيع أن نتعدى منه إلى مطلق رشد على مستوى مفردة من المفردات أو رواية من الروايات بحجة الأقربية والأبعدية. انتبهوا للنكتة يا إخوان، نكتة دقيقة جدا ولم أرها في الكلمات بهذا الشكل. يعني مرة توجد منهج مدرسي متكامل قد يطابق الحق بدرجة 5% لكنه مخرب لموازين الشريعة بدرجة 90 أو 95%، فنضحي بالخمسة في المئة لأجل حفظ المنهج السليم. لا يقاس به أمارة بالمفرغ إن صح التعبير، قد تكون أقرب إلى الواقع في طرف وأبعد عن الخطأ في طرف مقابل. ومن هنا فإن هذه التعليلات حتى لو فرضناها على التامة فإننا لا نستطيع أن نلغي مواردها على مستوى المنهج العام في العامل الكيفي، وحينئذ فكيف لنا أن نتعدى. هذا ثانيا. ثالثا، لو تنزلنا عن كلا الجوابين السابقين ليس كل أقربية إلى الحق وأبعدية عن الباطل أو أقربية إلى الباطل وأبعدية عن الباطل في الطرف المقابل نستطيع أن نقول بأنها مرجحة، إذ الرشد الخاص هو الظاهر من هذه التعليلات، فأقربية خاصة وأبعدية خاصة، فلا بد من حفظ درجة الأقربية والأبعدية، وأن لنا بإثبات هذا في غير الموارد المنصوص عليها مثل التقية وموافقة العامة ومخالفة العامة. نعم، إذا حصل مورده كان من الواضح فهو يلازم الوثوق والاطمئنان ويلازم تمييز الحجة عن الحجة كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان. إن لم نقل أساسا بأن باب الترجيح بموافقة ومخالفة العامة هو أساسا مثل موافقة ومخالفة الكتاب، مشير إلى هذه الجهة في الحقيقة. وأرجعناه نحن سابقا وأرجعه جملة من المحققين إلى القاعدة في باب العمل بحجية الأخبار. الشاهد الرابع من الشواهد، وهو الشاهد الأخير الذي يذكره الشيخ الأنصاري على الله أكبر الشريف، قوله عليه السلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يقول الشيخ بأن هذا الحديث قد دل على أنه إذا دار الأمر بين أمرين في أحدهما ريب ليس في الآخر ذلك الريب يجب الأخذ به، وليس المراد في مطلق الريب كما لا يخفى، لأنه في موارد حجية الأخبار بناء على الحجية التعبدية الظنية أيضا يوجد مستوى من مستويات الريب حتى لو لم يوجد معارض، وهي نسبة 20% المقابلة أو 30% المقابلة لنسبة الظن وأمارية الظن، خصوصا على مباني من يقولون بالحجية التعبدية للأخبار بمعنى التأسيسية، يعني أن الوثاقة لها الموضوعية. بل حتى على مستوى الوثوق فإن الوثوق ليس قطعا، فطبعا نسبة ريب موجودة في أن لا يطابق الواقع أو أن لا تكون دلالته ثابتة، لأن الدلالات معظمها أيضا ظهور في مقابلها نسبة خلاف، أو يكون صادرا لا لبيان الحكم الشرعي الواقعي أصلت جهة وإن أجريناها لكن في مقابلها نسبة ريب أيضا. جيد، فالمقصود نسبة ريب لابد أن تكون خاصة يعني بدرجة معينة. في مقام هذا الجواب
فيقول هذه كبرى كلية بعد في الموارد الروايات تطبيقات لها، فنتعدى إلى غير موارد الروايات. هذا الكلام أولا، هذه العبارة ليست موجودة في نص معتبر. الرواية موجودة في الوسائل الجزء 18، طبعا 18 هذا بحسب طبعا الأشيد مجلد، الباب 12 من أبواب صفات القاضي، الحديث 38. جيد، وهي مرسلة هذه الرواية ولم توجد في شيء من المصادر الأصلية، هي على ما ببالي رواية منقولة من ذكرى الشيعة للشهيد الأول، غير موجودة في المصادرين الروائية الأصلية، وهي مرسلة أساسا لا يعتمد عليها. ثانيا، هذا العموم لا يؤخذ به على، أو هذا الإطلاق لا يؤخذ به على ما هو عليه، إذ معنى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك أعم من باب التعارض كما هو واضح. فكل شيء فيه ريب فدعه وتركه. لا شك ولا ريب في أن مقتضى هذا الإطلاق أن نتخلى عن حجية الأمارات بالكلية، إذ نسبة الريب موجودة دائما، ونحن لا نعمل بالأمارات فقط في معرض الاطمئنان الشخصي بخصوص حالات القطع كما هو واضح. ثالثا، والشيخ ملتفت إلى هذا، إذا كانت نسبة خاصة من الريب هي الملحوظة فنقول ما المحدد لهذه النسبة؟ الموارد التي ذكرت في الروايات، موافقة كتاب ومخالفة كتاب بناء على أنه مرجح مش تمييز حجة عن لا حجة، أو موافقة عامة ومخالفة عامة، أو شهرة وإجماع فإن المجمع عليه لا ريب فيه في مقابل شاذ نادر، أو لو أخذنا بالأعدلية والأوثقية والأورعية والأفقهية بناء على ترجع بها ولم يثبت طبعا كما تقدم، علمنا هناك النسب في مواردها. أما حيث لا يكون الشارع قد تصدى لتحديد المقدار فالإطلاق غير مراد قطعا ولا يمكن الأخذ به مطلق الريب، فأية نسبة من نسب الريب هي ملحوظة في المقام. لا كلام إذا حصل إطمئنان في أحد الطرفين بالثبوت وإطمئنان بالعدم في الطرف المقابل، إذ لا يعود حجة ذات لأنه يخرج عن موضوع دليل الحجية، إنما الكلام إذا بقي في مساحة صفراء كلاهما، هذا أرجح من ذاك وذاك مرجوح. من قال بأن مطلق الراجح في نظرنا راجح أو يستوجب الترجيح في نظر الشارع؟ هذا أول الكلام. على هذا الأساس هذه القرائن التي ذكرها الشيخ رضوان الله تعالى عليه برمتها مما لا تفضي بنا إلى التعدي عن المرجحات المنصوصة، بناء على أن الترجيح بها هو من باب التعبد، طبعا التعبد المشوب بالأمارية بلا شك، بقوة الأمارية وضعف الأمارية. أما لو قلنا كما قلنا وقالها غيرنا أيضا من المحققين من أن الترجيح بالمرجحين أو بالمرجحات هو من باب تطبيق الصيغة العقلائية على موردها، إذ في مثل هذه الموارد يكون الموثوق الصدور هو الموافق للكتاب في مقابل المخالف، ويكون المخالف للعامة في مقابل الموافق له، أي في حالات التعارض. وهذا ما يؤيده جو عام في هذه الروايات، ما وجدتم عليه شاهدا أو شاهدا في كتاب الله، أو ما خرج يشبههم فليس منا ولا يراد لنا، أو إلى ما هنالك. كان في روايات تتذكر الموافقة المخالفة العامة بغير مورد التعارض، يقول ما صدر عنا يشبه قول الناس فهو من الطقيج. بناء على هذا وهو الصحيح، فإن المرجحات غير المنصوصة إذا بلغت حدا في أحد الطرفين أدخلته في ميقات الحجية وأخرجت ما يقابله
فلا محيص لنا على القاعدة عن القول بأنه يرجح ما كان فيه المزية، لا من باب الترجيح بالمزية، بل من باب تحقيقه صغرى لكبرى حجية خبر الواحد، لأنه هو الذي سوف يكون موثوقا بالوثوق النوع العقلاني. وعلى هذا الأساس لا مانع، على مبانينا لا مانع من التعدي عن المرجحات المنصوصة، لا على سبيل التعدي التعبدي، بل على سبيل تنطيح صغرى كبرى حجية خبر الواحد. هذا تمام الكلام وباختصار طبعا في التنبيه الأول. الشيخ الأنصاري عندما اختار ترجيح بالمرجحات غير المنصوصة دخل في بحث طويل نسبيا في تعداد ما يمكن تعداده استقراء لمرجحات غير منصوصة، أو عدد المنصوص وغير المنصوص وقسمها إلى مرجحات صدورية يعني ترتبط بالسند، ومرجحات دلالية يعني ترتبط بقوة الظهور الدلالة، ومرجحات جهتية وعمدتها طبعا موافقة مخالفة العامة. والمقصود من المرجح الجهتي واضح، يعني أن يكون الحديث الصادر التام دلالة قد صدر لبيان الحكم الشرعي الواقعي، لا على سبيل الهزل أو التقية أو إلى ما هنالك من دواعي أخرى قد تذكر نظريا في هذا المجال. نحن في غنى عن الدخول في هذا البحث تفصيلا يا إخوان. مثلا في المرجحات الصدورية الأعدلية بتلعب دور، الأوثقية بتلعب دور، الأضبطية تلعب دورا. إلى ما هنالك فهذا يقوي صدوره هكذا. في المرجحات الدلالية الأضبطية أيضا تلعب دور في المرجح الدلالي، النقل باللفظ لا بالمعنى يلعب دورا، متانة روايات الراوي في العادة، حتى قيل بأن بعض الرواة أضبط في مروياتهم من بعض أصحاب الإجماع مثلا، لعله في حفص بن زياد قيل هذا الكلام، وهذه دالة على مستوى من مستويات العلم والدقة. وهكذا هذا البحث يا إخوان، ما في بحث علمي يحتاج إلى بحث، وقد أهمله المتأخرون عن الشيخ، معظم المتأخرين عن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، وإن كان بحثا جيدا، لكن هذا البحث في تقديري نحن سنحتاج إليه في الدراسة الآتية حول تاريخ الحديث وما يحيط به، لأن هذا يرتبط في جله بكيفية نقل الروايات، وأنها نقلت باللفظ ونقلت بالمعنى والتأثير للنقل بالمعنى. وفي علل اختلاف الحديث سنتحدث مفصلا عن هذا بشواهده ونماذجه إن شاء الله، لأننا سنتوسع بإذن الله تعالى في هذه الدراسة، لأن مكانها لا يزال خاليا في دراساتنا بالشكل المطلوب. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. بعد هذا ندخل إلى التنبيه الثاني. التنبيه الثاني يا أخوان يتعرض إلى بحث أثاره الشيخ الأنصاري، وهو أنه إذا وجد مرجح صدوري مثل الأوثقية والأصدقية وفي مقابله مرجح جهتي مثل موافقة مخالفة العامة، فهل يصار إلى المرجح الجهتي مع وجود المرجح الصدوري، أم أن رتبة المرجح الجهتي متأخرة عن رتبة المرجح الصدوري؟ توضيح الفكرة بس بدي وضع محل البحث وغدا نبحثه إن شاء الله. هنالك في المرجحات كما شرحت قبل قليل في نهاية التنبيه الأول مرجحات تثبت أقوائية صدور رواية على رواية أخرى عن المعصوم. في مرجحات لا تثبت أقوائية الصدور، تثبت أقوائية جهة الصدور بعد الفراغ عن الصدور، وأن هذا صدق للتقية بحسب الأمارة ترجيحية، وهذا صدق لبيان الحكم الشرعي الواقع ما وافق العمل وخالف العمل. معنى تقدم المرجح الصدوري على المرجح الجهتي أنه إذا وجد مرجح صدوري، يعني كان أحد الراويين أفقه، كان أحد الراويين أوثق، كان أحد الراويين أعدل، كانت الرواية مشهورة في مقابل الشاذ النابغة، وإن كانت الأخرى رجالها مستوفون لشرائط الحجية بمعنى حجية خبر الثقة طبعا، فحينئذ سوف لا نصل إلى الترجيح بموافقة ومخالفة العامة إذا وجد مرجح من هذا القبيل. وأين ظهر الفرق؟ إذا تعاكس المرجحان، كان الأشهر موافق للعامة والنادر هو المخالف للعامة، في مقابله المرجح الجهتي المعكوس، فما هو العمل؟ الشيخ الأنصاري قال نحن نرجح بالمرجح الصدوري ولا تصل النوبة للمرجح الجهتي، يعني إذا الأوثق الأعدل مثلا بناء على العمل بهذين، أو الأشهر أو المشهور من قبل الشهر، انتبهوها خصوصا مع التعدي على المرجحات المنصوصة بعد فتحت القضية وتوسعت على رأي الشيخ، فحتى لو كان الأشهر موافق للعامة والأقل شهرة مخالف للعامة، فنحن لا ننظر في الموافقة والمخالفة للعامة، تضرب النظر وكأن القضية غير موجودة، وهذا ما يسمى بالترتيب بين المرجحات. هذا المصطلح استخدم مرتين هنا، مرة في الترتيب بين موافقة ومخالفة الكتاب وموافقة ومخالفة العامة، ومرة هنا بين المرجح الصدوري والمرجح الجهتي. معنى الترتيب أن المرجح الثاني كأن لم يكن، ما بنسوي كسر وانكسار ونرى النتيجة النهائية، لا، هذا يتناسب، هذا الكلام يتناسب مع اللغة التعبدية في الترجيح، مع أن الشيخ تعرى من اللغة التعبدية وألغى الخصوصيات وتعدى إلى مرجحات غير منصوصة كما هو واضح في شواهد، وهذا لا يجتمع مع هذا في تقديرنا. ما مهم المناقشة الآن، في مقابله تلميذه ومعاصره، طبعا هو معاصره وتلميذه، الميرزا حبيب الله رشدي هجم شيئا ما على خلاف العادة يعني على الشيخ مستهجنا منه مستغربا، وقال بأن المرجح هو المرجح الجهتي مش المرجح الصدوري، إذ أساسا المرجح الجهتي لا نصل إليه إلا بعد الفراغ عن صدور الروايتين. شو إلى معنى؟ أصل طرح البحث غلط، يقول إنك تحط مرجح صدوري في مقابل مرجح جهتي، نحن إنما نتحدث في المرجحات الجهتية بعد إحراز صدور الروايتين والفراغ عن صدور الروايتين، وكأنه عبر بمقطوعي الصدور بعد العلم بصدورهما. وهنالك قول ثالث جنح إليه صاحب الكفاية، أنه لا ترجيح لأحدهم على الآخر، لا المرجح الصدوري ولا المرجح الجهتي، بل لا بد من الكسر والانكسار. بحث لا بأس به يا أخوان، يحتاج إلى كلام يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.